ولا ينطبق ماذا على شيء آخر. واضح وبينا أيضا في الدرس السابق وقلنا بأن هذا هو حكم مصداق الوجود في الخارج، هذا حكم الحقيقة العينية في الخارج التي أثبتنا أصالتها. وأما بالنسبة إلى مفهوم الوجود كمفهوم انتزاعي منتزع من الخارج فهو مفهوم كلي ينطبق على مصادقه الخارجية، ومصادقه الخارجية تندرج ماذا تحته؟ فإن وجود العلة ووجود المعلول ووجود ما بالقوة ووجود ما بالفعل هذه كلها مصادق لمفهوم الوجود تندرج تحت مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود ينطبق عليها. حديثنا ليس في مفهوم الوجود، مفهوم الوجود ينطبق ماذا ويندرج تحت تندرج تحته المصادق وينطبق على مصادقه الخارجية. الحديث في الحقيقة العينية هي التي لا تقبل انطباق ولا تقبل اندراج. ومن هنا قلنا بأن الوجود لا يتصف بالكلية ولا بالجزئية ولا بالنوعية ولا الجنسية ولا أي شيء آخر. العبارة أمس طبقناها سريعا، نعيد تطبيق العبارة فقط للإيضاح وننتقل للمطلب اللاحق. وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية التي تحمل على الماهية بالحمل الماهوي كما بينا في نقطة سابقة، كالكلية والجزئية. المراد من الكلي واضح بالنسبة إليكم هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين كمفهوم الإنسان مثلا، والجزئي هو الذي يمتنع فرض صدقه ماذا على كثيرين. هذا شيخ
رحيم
مبارك تامي يديك عنده عصام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. زين لاحظوا إخوان لاحظوا العبارة. والجزية ما هو المراد؟ ما لا ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. وقفة شيء لا بد أن نلتفت إليه إخوان، الجزئية الفلسفية غير الجزئية المنطقية. الجزئية الفلسفية هي حكم المصداق الخارجي وهي عين التشخص، والجزئية المنطقية هي عبارة عن ذلك المفهوم الذي بحسب المفهومية يمتنع فرض صدقه على كثيرين كمفهوم زيد مثلا. مفهوم زيد من المفاهيم الجزئية التي يمتنع فرض صدقها على ماذا؟ على كثيرين. وإن كان مفهوم زيد وكل مفهوم بما هو مفهوم بحسب البحث الفلسفي هو ماذا؟ هو كلي من الكليات، هو كلي من الكليات ينطبق. بمعنى ماذا كلي من الكليات؟ يعني هو غير متشخص. التشخص شيء والجزئية المنطقية شيء آخر. التشخص حكم المصداق الخارجي والجزئية المنطقية حكم المفهوم. ولذلك المفاهيم تنقسم إلى ماذا؟ ما هو كلي وإلى ما هو ماذا؟ وما هو جزئي. ومن هنا هذه الجزئية التي ننفيها هنا هي الجزئية المنطقية للجزئية الفلسفية التي هي التشخص. بل سوف يتضح بأن الوجود من هذا الفرع ماذا نستنتج؟ أنه عين التشخص، فهو بحسب الجزئية الفلسفية هو جزئي. نعم الجزئية المنطقية التي هي حكم المفهوم بمعنى مفهوم يمتنع فرض صدق على كثيرين، هذا المفهوم ماذا؟ هذا المفهوم يسمى جزئي بحسب التعبير المنطقي، وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الذي ليس حكمه ماذا؟ ليس من أحكام ماذا؟ من أحكام الوجود. هذا حكم الماهية. فالماهية هي التي تتصف ماذا؟ تتصف بالجزئية. وطبعا قلنا هنا المراد أعم من الجزئية ماذا؟ من الجزئية الحقيقية المنطقية ومن الجزئية الإضافية المنطقية. الجزء الحقيقي المنطقي كزيد، مفهوم زيد، هذا جزئي ماذا؟ جزئي حقيقي منطقي. والجزئي الحقيقي الإضافي من قبيل مفهوم الإنسان، فإن مفهوم الإنسان بالنسبة إلى مفهوم الحيوان يعتبر جزئي من جزئياته، وإن كان هو بالنسبة إلى أفراده زيد وعمر وخالد وكل، ولذلك ماذا يسمى بالجزء الإضافي، يعني إذا أضيف إلى الجنس فهو جزئي، وإذا أضيف إلى الأفراد فهو ماذا؟ فهو كلي. فالجزئية التي ننفيها عن الوجود وهو حكم الماهية لا غير، هي الجزئية المنطقية الأعم من الجزئية الحقيقية التي هي للأفراد، والجزئية الإضافية التي هي ماذا؟ التي هي للأصناف والأنواع وغيرها، حتى الأجناس. الحيوان جزئي من الجزئيات، مع أنه جنس جزئي لأي شيء، جزئي ماذا؟ جزئي للجسم، فإن الجسم جنس عالي يندرج تحت ماذا؟ الحيوان، ومن هنا يعتبر الحيوان جزئي وإن كان جنسا هو، لكن بالنسبة بإضافته إلى ما فوقه ماذا يكون؟ يكون جزئي منطقي إضافي. هذه تستبقونها يا إخوان. وكالجوهرية كالكلية والجزئية وكالجنسية، واضح بالنسبة لكم الجنسية يعني من قبيل ماذا؟ الجنس الذي هو الحيوان، الجسم إلى آخره. وكالجنسية والنوعية، الجنس هو الذي تحت أنواع، والنوع الذي هو تحت أفراد من قبيل الإنسان تحته ماذا؟ زيد وخالد وعمر. والفصلية، والفصلية واضح الفصل، الفصلية الفصلية أيضا من المفاهيم الكلية التي تنطبق على كثيرين من قبيل ماذا؟ من قبيل الناطق، مفهوم كلي ينطبق مفهوم الناطق على زيد وخالد وعمر إلى آخره، وزيد وعمر وخالد كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت ذلك المفهوم الكلي وهو مفهوم الناطق، واضح؟ والفصلية، أريد تلتفتون إخواني بأنه هذه المفاهيم كيف أنها تقبل الانطباق والاندراج. الكلي ينطبق، كما أن الكلي إذا كان إضافيا يندرج إخواني، الكلي قد ينطبق وقد يندرج، لكن من حيث كليته هو منطبق، ومن حيث ما فوقه يكون جزئي فهو ماذا؟ فهو يندرج. الإنسان ينطبق ويندرج، يندرج تحت الحيوان إذا أضيف إلى ما فوقه، وينطبق على ماذا؟ على الأفراد إذا أضيف ماذا؟ إلى الأفراد. فموجود حكم الانطباق والاندراج في الجميع. والفصلية أيضا، الفصلية نفس الشيء، الفصل ماذا؟ نفس الشيء، لأن الفصل مثل فرض الناطق يندرج تحت ماذا؟ تحت يعني كمثال مثلا يندرج تحت الصورة، إذا قلنا بأنه الصورة هي الفصل ماذا؟ هي الفصل، ولكن ماذا؟ ولكن بشرط لا، حينئذ ماذا؟ يوجد اندراج ويوجد ماذا؟ انطباق أيضا. والعرضية الخاصة بيناها، العرضية الخاصة من قبيل التعجب بالنسبة للإنسان، والعامة كالماشي بالنسبة إلى الإنسان، وكالجوهرية تفتوا إخواني، وكالجوهرية والكمية والكيفية. هنا قالوا بأنه هذه عين الماهية، ليست من أحكام الماهية، لا هذه من أحكام الماهية، لأن هذه الأمور تحمل أو لا تحمل، تحمل فهي من أحكام الماهية. ولذلك ماذا نقول؟ لحظة إخوان، نقول الإنسان جوهر، ونقول الإنسان ماذا؟ ونقول بأن الجسم التعليمي كم، ونقول بأن ماذا؟ ونقول بأن الكيف مثلا المبصر هو كيف، المبصرات هي ماذا؟ هي كيفيات. ففي هذه الحالة لاحظوا إخوان، في هذه الحالة هذه تحمل أو لا تحمل؟ تحمل، فإذا كانت تحمل فتسمى من أحكام الماهية. نريد من أحكام الماهية يعني من الأمور التي تحمل على الماهية، وإن كان نفس المحمول هو أيضا قد يكون ماهية. الإنسان ماهية أو ليس بماهية؟ ماهية. عندما تحمل عليه جوهرية تقول الإنسان جوهر، نسأل الجوهر ماهية أو ليس بماهية؟ ماهية، لكنه حكم للإنسانية، حكم بأنه بمعنى أنه يحمل على الإنسانية. نسأل الجنس ماهية أو ليس بماهية؟ ماهية. الحيوان ماهية من الماهية، لكنه هو من حكم الإنسانية، فتقول الإنسان ماذا؟ الإنسان حيوان. فعندما نقول هذه أحكام الماهية بمعنى أنها تحمل على الماهية، فكل ما يحمل على الماهية هو حكم للماهية، وإن كان نفس المحمول هو قد يكون ماهية من الماهية. كونه ماهية من الماهيات لا يعفيه عن أن يكون ماذا؟ حكما من أحكام ماهية من الماهيات الأخرى. يعني النوع ماهية من الماهيات، كما أن الجنس ماهية من الماهيات، فلا يعفي الجنس أن يكون ماهية من الماهيات أن يحمل على ماهية أخرى، هي ماهية من؟ هي ماهية الإنسان، فتقول الإنسان حيوان. واضح؟ وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية. سائر المقولات العرضية مثل المتى والأين والجدة وأن يفعل وأن ينفعل، كلها تأتي إن شاء الله. فإن هذه جميعا، دققوا يا إخوان، فإن هذه جميعا أحكام طارئة يعني محمولة، طارئة يعني عارضة محمولة. إذا قلت كيف أن الجوهرية طارئة على الإنسان، الجوهرية هي ماذا؟ هي من ذات الإنسان. لا، نقول بمعنى أنها محمولة طارئة، يعني لا أنها تشكل عرضي من أعراض ماذا؟ الإنسان، بمعنى أنها محمولة وهي تحمل وإن كانت موقوذة في ذات الإنسان. الجوهرية من ذاتيات الإنسان، لكنها حيث أنها تحمل سميت حكم من أحكام الإنسان ومن أحكام المالية. من لحظة، طارئة ومحمولة من أي جهة؟ من جهة صدقها وانطباقها على شيء كالنوع الذي ينطبق، كصدق الإنسان وهو نوع من الأنواع، وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد، هذا الانطباق. أو من جهة اندراجها، ماذا؟ من جهة اندراجها تحت شيء، يعني اندراج هذه الأمور تحت شيء كاندراج الأفراد ماذا؟ تحت الأنواع. اندراج هذه الأمور الجزئيات مثلا، ذكرنا من ضمنها الجزئيات، الأفراد جزئيات أو ليست بجزئيات، الأفراد جزئيات منطقية، والجزئيات المنطقية تندرج أو لا تندرج؟ تندرج. إذن هذه الأمور التي ذكرناها إما أن تنطبق كالنوع الذي ينطبق على الأفراد، وإما أن تندرج كالأفراد التي هي الجزئي الذي ماذا يندرج تحت الكل، الإنسان وغيره. نعم، وسائر الأفراد. أو من جهة اندراجها، هذا الضمير اندراجها صدقها، يعني تلك الأمور التي ذكرناها التي هي ماذا؟ التي هي الأحكام، أحكام المائية، كاندراج الأفراد تحت الأنواع، والأنواع تحت الأجناس، والأجناس ماذا؟ القريبة تحت الأجناس العالية إلى آخره. والوجود الذي هو بذاته، لاحظوا إخوان، الوجود العيني، هنا الوجود نقصد الوجود العيني ليس مفهوم الوجود. فالوجود العيني في الخارج هو هو، ذاته ذاته، لا ينطبق على شيء ولا يندرج تحت شيء، وبينا بالدرس السابق الشيء هو غيره وغيره ليس إلا العدم والعدمي، والعدم والعدمي لا يقبل، لا ليس فيه صلاحية أن ينطبق الوجود عليه ولا أن يندرج تحت الوجود إلا بحسب المجاز العقلي، وهذا أمر آخر. والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء ولا صدقا، يعني أن يكون ماذا؟ يصدق على شيء ويعتبر الأشياء مصادق له، ولا حملا، يعني يحمل على شيء آخر، ولا ما يشابه هذه المعاني. إخوان، الحمل والصدق وغيرها كلها أحكام الذهن، كلها أحكام المفاهيم. وحديثنا في أي شيء، في المفاهيم أو في الوجود الخارجي، الوجود الخارجي هذا العين لا معنى لأن يحمل ولا لأن يصدق على ماذا؟ على مصادق، لأن الصدق والحمل وغيرها من الأمور كلها من أحكام الذهن، كلها من أحكام الوجود الذهني والمفاهيم. والوجود الخارجي ليس ماذا؟ ليس أمرا ذهنيا، هو أمر ماذا؟ هو أمر عيني، ليس أمرا ذهنيا، يعني ليس مفهوما، ليس مفهوم من المفاهيم حتى يقبل الانطباق أو الاندراج. ولذلك هذا ما يحتاج كلام لذكر العلامة، هذا أمر واضح من قبيل هذا، هذا العين اللي موجود في الخارج بما هو في الخارج لا يقبل انطباق ولا صدق ولا اندراج ولا أي شيء آخر. نعم، هذا إذا أخذت منه مفهوم إلى الذهن، هذا المفهوم بحسب التعبير المنطقي سوف يقال له مفهوم جزئي، فسوف يندرج المفهوم الجزئي لهذا القدح على ماذا؟ تحت مفهوم ماذا؟ تحت مفهوم كلي ماذا؟ هو كلي القدح مثلا، فيندرج هذا الفرد تحت ذلك ماذا؟ تحت ذلك النوع. هذا حكم المفاهيم، وبحسب الوجود الخارجي هذا الحكم غير موجود. نعم، الماهية التي لها وجود ذهني، الماهية التي نتحدث عنها بحسب الوجود الذهني هي التي تنطبق وتندرج. لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء ولا صدقا ولا حملا ولا ما يشابه هذه المعاني. نعم، مفهوم الوجود صحيح، يا يقبل الصدق والاندراج. نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق، فإن مفهوم الوجود يصدق على مصداق هو العلة، ويصدق على مصداق هو وجود المعلول، هو وجود ما بالقوة، وجود ما بالفعل، وجود الممكن، وجود الواجب، هذه كلها مصاديق لمفهوم الوجود ينطبق على هذه المصاديق، والمصاديق تندرج تحت مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم. الصدق والاشتراك بمعنى أنه تشترك فيه مجموعة من المصاديق، ومن هنا يظهر عليكم السلام، ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية. هنا ماذا؟ هنا الشخصية، نريد الشخصية الفلسفية، بمعنى أن الشخصية يساوق الشخصية، يعني أنه شخص واحد لا غير له، لا ثانية له، لا بينا، لا ينطبق، لا يندرج، لا أي شيء آخر، هو شيء واحد متشخص. ماذا؟ متشخص في الخارج، أي نحو من أنحاء الكلية، أي نحو من أنحاء العموم المنطقي والكلية المنطقية والسعة المنطقية، غير موجود ماذا؟ في حق الوجود الخارجي. وهذا هو معنى الشخصية إخواني، الشخصية يعني أي نحو من أنحاء العموم والكلية المنطقية موجود في هذا الوجود الخارجي أو غير موجود؟ غير موجود، بينما بحسب التعبير المنطقي وبحسب الوجود الذهني حتى الجزئي إذا أخذته إلى الذهن فإنه غير متشخص. ومعنى عدم تشخصه ماذا يعني؟ يعني أنه يمكن أن ماذا؟ أن ينطبق على غيره. ولذلك قالوا بأن كل المفاهيم هي ماذا؟ هي كلية. وقالوا التفريق عنه، وقالوا بأن كل المفاهيم إذا ثبتت لها الجزئية فجزئيتها ماذا؟ إضافية. إضافية، نعم الإضافة تختلف سعة وضيقة، فإن الجزء الإضافي الذي هو حيوان أوسع ماذا من الجزء الإضافي الذي هو الإنسان، والجزء الإضافي الذي هو الإنسان أوسع من الجزء الإضافي الذي هو مفهوم زيد، لكن مفهوم زيد غير متشخص. ولذلك مفهوم زيد بحسب التشخص الفلسفي غير متشخص، يصدق على ماذا؟ على كل من ينطبق عليه هذا المفهوم وهو مفهوم زيد. واضح؟ نعم إذا وجد بوجود خارجي وتشخص حينئذ امتنع ماذا؟ امتنع بحسب الوجود الخارجي أن يشترك مع شيء آخر. وهذا هو حكم التشخص، حكم التشخص أنه لا يشترك مع غيره في أي شيء، لا يشترك مع غيره ماذا؟ في أي شيء، بخلاف المفاهيم، المفاهيم فيها قدرة الاشتراك في المصاديق حتى وإن كان هذا المفهوم مفهوما جزئيا بحسب التعبير المنطقي. وهذا هو المراد من التشخص في كلام المصنف. ومن هنا يظهر أيضا بعد هذه كلها نتائج على هذا اللي بيناه أن الوجود لا مثل له. لاحظوا إخوان، بحسب الاصطلاح الفلسفي عندما نقول هذا مثل هذا يعني ماذا؟ يعني يشترك هذا مع هذا في ماهيته. الاشتراك في تمام الماهية هو الذي يسمى بالمثلية، فزيد مثل عامر بمعنى أنه يشترك معه بتمام الماهية. الاشتراك بتمام الماهية بين الأفراد هو الذي يسمى بالمثلية. وإذا كان الأمر كذلك، الوجود هل له، هل هو فرد تحت ماهية من الماهيات يندرج تحتها وهي تنطبق عليه ويشترك مع شيء آخر في اندراجه تحت هذه الماهية أو لا يوجد؟ لا يوجد، بينا بأن الوجود لا يندرج تحت ماهية من الماهيات ولا ماهية تنطبق عليه حتى يكون هو فرد وهناك فرد آخر مثله، كلاهما يندرجان تحت ماهية واحدة، وهذه الماهية الواحدة ماذا؟ وهذه الماهية الواحدة يكون كل واحد منهما مثل في الماهية. عندما نقول هذا مثل هذا من الناحية الفلسفية يعني التماثل الماهوي، ولا ماهية للوجود يندرج تحتها حتى يقع تماثل ماهوي بين فردين، طبعا مضافا إلى أن الوجود لا غير له حتى يكون له مثل. إذن المثلية حكم الماهية، المثلية حكم أفراد الماهية الواحدة، والوجود لا ماهية واحدة يندرج تحتها حتى تكون أفراد كثيرة يشترك هو مع الفرد الآخر تحت تلك الماهية. الماهية بعد احنا المفروض انتهينا من هذه القضية أن الماهية أمر اعتباري لا يلامس الواقع ولا علاقة له بالواقع، واحنا نتحدث وين؟ في الواقع الخارجي. إخوان نتحدث في الواقع لا علاقة لنا بالمفاهيم. هذا الواقع الخارجي الذي لا يوجد في الواقع الخارجي إلا الوجود بناء على أصالة الوجود، هذا أمر متشخص لا يندرج ولا ينطبق، فليس له مثل لأنه ليس له ماهية حتى يكون هناك فرد آخر يماثله في الفردية تحت ماهية واحدة. وهذا أيضا إخوانا تصور من الأمور المفروض أن تكون واضحة. لماذا؟ لأنه نحن نتحدث عن أي شيء، عن الوجود الخارجي العين الذي ثبتت أصالته، وهذا لا علاقة له بالماهية أصلا، ولا علاقة له بانطباق واندراج الذي هو حكم المفاهيم في الذهن. فإذا كان الأمر كذلك فليس له ماهية وليس له ما يغايره، لا يغايره إلا العدم أو الماهية وهي لا تلامس الواقع الخارجي، إذن لا يوجد فرد آخر لهذا الوجود يتماثلان في ماهية واحدة، وهذا هو ماذا حكم الفهمية. فلا مثل ماذا؟ فلا مثل الوجود. هذا المقصود إخواني، لا يصير اشتباه عندكم بأنه نحن نريد أن نثبت كيف مثلا بالبحث الكلامي، في البحث الكلامي نبحث عن واجب الوجود لا غير له لا مجل له شخصي كذا إلى آخر، هذه أحكام واجب الوجود. ولذلك بعض المعلقين قال هذا ماذا ليس الوجود، هذا والله عز وجل، هذا وكلام العرفاء، ليس الأمر كذلك. نحن نريد أن نقول هكذا، نريد أن نقول بأن الوجود الخارجي كحقيقة عينية بغض النظر عن حدوده. أنا الآن معك في الخارج، هذه حدود، لو أخذنا الوجود بما هو وجود بغض النظر عن حدوده، الوجود بما هو وجود، وجود لا غير، لا مثل له لا غير له، لا يندرج تحت شيء ولا ينطبق على شيء آخر، هذا ما يريد أن يقول المصنف هنا. التفت العبارة. ومن هنا يظهر أيضا أن الوجود لا مثل له. الآن يعرف ما هي المثلية، هذا المقصود من المثلية، لا نريد شيء آخر، لا نريد ما قد يذكره ماذا المتكلمون في حق واجب الوجود، هذه هي المثلية. لأن مثل الشيء الذي يكون مثل للشيء هو الفرد الذي يشارك الفرد الآخر في الماهية، ما يشاركه في الماهية النوعية، يعني ماهية نوعية يشترك فيها ماذا؟ الفردان زيد وعمر. فتقول زيد مثل لعمر، مثل في أي شيء؟ في ماهيته النوعية، في حيوانيته الناطقية، ولا ماهية نوعية للوجود. لأنه لو كان للوجود ماهية نوعية هذا يعني أن هناك ماهية تنطبق على الوجود، والوجود ماذا؟ يندرج تحتها. وقد أثبتنا بأن الوجود لا ينطبق عليه شيء ولا يندرج تحت شيء آخر. ويظهر أيضا ما أعتقد شيء جديد في هذه هو تفرعات ما أثبته، ويظهر أن الوجود لا ضد له، ويظهر أن الوجود لا ضد له. لماذا أقول؟ لاحظوا، يأتي إن شاء الله مفصلا في المرحلة السابعة التعرض للضد وتعريف الضد، لأنه الضد في تعريفه يوجد خلاف، هناك تعريف للضد مشهور وهناك تعريف خاص للضد، ولكن المصنف هنا يذكر التعريف الخاص للضد، وهو أن الضدين عبارة عن أمرين وجوديين يتعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف، يتعاقبان على موضوع بينهما ماذا؟ بينهما غاية الخلاف. هنا ماذا نقول؟ بأن الوجود لا ضد له. لماذا؟ لأن الوجود بينا بأنه أمران وجوديان، لاحظوا التعريف، يتعاقبان على موضوع واحد. أنا هذه النقطة ما ذكرتها، داخلان تحت جنس قريب، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. هذا في التراد إخوان قيود أضيفت، وهي ماذا تذكرون في المنطق أنه يعرف ماذا؟ أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، هذا التعريف المشهور، لكن سوف يأتي إن شاء الله نثبت بأنه لا بد أن يكون داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية ماذا؟ غاية الخلاف من قبيل ماذا؟ جنس قريب، من قبيل الأسود والأبيض. فإن الأسود والأبيض ماذا؟ هذان فردان، لكن داخلان تحت جنس قريب. جنس قريب نفرض الكيف المبصر، فالكيف المبصر داخلان تحت الكيف المبصر وبينهما غاية الخلاف. واضح داخلان هذا الجنس القريب لابد أن يكون جنس واحد قريب للجنس البعيد، وبينهما غاية الخلاف. ماذا يعني بينهما غاية الخلاف؟ لاحظوا إخوان مثل الأسود والأبيض، قالوا بأنه لا يوجد تضاد بين الأسود والأحمر، بين مثلا الأحمر والأخضر لا يوجد تضاد. التضاد هو بين من ومن؟ بين الأسود والأبيض. نعم الأحمر إذا نسب إلى الأسود وكان قريبا من الأسود حينئذ ماذا يقال؟ لأنه يضادد الأبيض، يضادد الأبيض من جهة مضادة الأسود لمن؟ للأبيض. وعندما يقال الأصفر يضاد الأسود لقربه من البياض، لا لأن الأصفر بما هو أصفر ماذا؟ يضاد السواد. لا بد أن يكون بين المتضادين غاية الخلاف، نهاية ماذا؟ نهاية الخلاف أسود وأبيض. أما ما هو متوسط بينهما فلا يوجد أي تضاد بينهما. تفاصيل الأمثلة إن شاء الله تأتي ماذا في محلها في المرحلة السابعة. لاحظوا يا إخوان النقطة المهمة، داخلان تحت جنس قريب، هذا نفرض كيف المبصر، بينهما غاية ماذا؟ بينهما غاية الخلاف، بينهما غاية الخلاف. هنا نريد أن نقول بأن الوجود لا جنس له، بين الوجود لا جنس له حتى يقع شيء معه تحت جنس واحد قريب، حتى ماذا؟ حتى يقع التضاد بينهما. التضاد يشترط فيه أن يكون كل واحد من المتضادين هما ماذا؟ فردان تحت جنس واحد قريب. الكيف، الكيف مثلا والكيف المبصر جنس حينئذ قريب لهما، هما كلاهما تحت هذا الجنس. هنا قلنا الوجود لا جنس له حتى يكون تحت هذا الجنس، حتى المضاد له يقع تحت هذا الجنس أيضا، فيكونان واقعان تحت جنس قريب. ثم يقول الوجود لا خلاف له مع شيء حتى يكون بينهما غاية خلاف. الوجود يخالف من؟ بحسب الواقع الخارجي، إما الوجود وإما العدم وإما الماهية. العدم هلاك محض، والماهية أيضا هالكة باطلة، فليس في الدار غيره ديار. لا يوجد في الخارج إلا من؟ إلا الوجود، فهو يخالف من ويتخالف مع من؟ نعم بالنسبة إلى الماهيات يقع بينها التضاد باعتبار أنها ماذا؟ أنها أمور مختلفة. أما الوجود فهو واحد شخصي عيني لا غير له، فيتخالف مع من حتى يقع التضاد بينه وبين ذلك الشيء الآخر؟ فلا يمكن أن يقع التضاد بين الوجود وبين شيء آخر. والتفكر إخواني، نتكلم عن دائرة الوجود التي ثبتت أصالتها، لا نتكلم عن جزئيات الوجود، نتكلم عن دائرة الوجود. هذا الوجود الأصيل في الواقع الخارجي الذي لا غير له إلا الماهية والعدم وكلاهما هلاك محض، هذا لا يخالف شيء آخر خارج عن دائرته حتى يقع بينه وبين هذا الوجود التضاد، ولا يقع تحت جنس حتى ماذا؟ حتى يقع بينهما غاية الخلاف. وطبعا إخوان أيضا ماذا؟ أيضا التضاد هو ماذا؟ التضاد هو حكم ماذا يأتي إلى الذهن، يعني حكم بحسب الذهن حاكم عما هو في الخارج. ونحن نتحدث ماذا عن الخارج، وفي الخارج ليست إلا دائرة الوجود لا تدخل تحت جنس، ولا تخالف شيء، ولا تتعارض مع شيء، ولا تتنافى مع شيء حتى يكون ماذا تضاد بين الوجود وبين ذلك الشيء آخر. وأؤكد بأن الحديث في دائرة الوجود التي ثبتت أصالتها، ليس في تفاصيل الوجودات. قد عندما نأتي إلى تفاصيل الوجودات لدينا حديث آخر. تلك الدائرة الواسعة التي ليست لها غير إلا العدم والماهية، هذه لا ضد لها، إلها ضد ما إلها ضد، لا يخرج عن دائرتها شيء حتى يكون ماذا ذلك الشيء مضاد لهذه الحقيقة الوجودية العينية. ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له. لماذا؟ لأن الضدين كما سيأتي وماذا وهو الذي اختاره الفلاسفة على خلاف التعريف المنطقي المعروف، أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد، هذا هو التعريف المشهور. لكن أضيف إليه ماذا؟ قيدان آخران. القيد الأول داخلان، الضدان داخلان تحت جنس قريب، داخلان تحت جنس قريب، جنس قريب يعني من قبيل الحيوانية، جنس قريب وغيرها ماذا من الأجناس القريبة الأخرى، داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف والوجود. طبعا هذه أيضا أنا ما ذكرتها، والوجود لا موضوع له، الوجود لا موضوع له. لماذا؟ لأنه لو كان للوجود الموضوع، ما هو الموضوع؟ من قبيل الآن الأعراض، السواد والبياض لهما موضوع وليس لهما موضوع، لهما موضوع وهو الجوهر. فإن السواد لا بد أن يكون على جسم من الأجزاء، لا بد أن يكون موضوعه جوهر ماذا؟ من الجواهر. لأنه تعلمون أن التضاد يقع بين ماذا؟ بين الأعراض. التضاد هو حكم ماذا؟ المقولات العرضية، والمقولات العرضية تحتاج إلى موضوع أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى موضوع، ومنهم كل واحد من الضد يتعاقبان على موضوع واحد. هذا الجدار مثلا اللون الأصفر، هذا الجدار مثلا إذا اللون الأسود والأبيض يتعاقبان على موضوع واحد، لا يمكن أن يكون هو أسود وهو أبيض. فإذا لهما موضوع هو الجوهر وهو جوهر الجسم، وهما يتعاقبان على ماذا؟ على هذا الجوهر. فلا بد أن يكون لكل واحد من الضدين موضوع يتعاقبان ماذا؟ عليه كل واحد من الضدين. والوجود لا غير له، الوجود ليس هناك شيء غير الوجود حتى يكون موضوع للوجود، والوجود يحل أين؟ يحل في ذلك الشيء. هذا يعني لا بد أن نفترض شيء غير الوجود تثبت أصالته وعينيته في الخارج، ويكون ذلك الشيء موضوع لما؟ موضوع للوجود، ونحن لم نثبت الأصالة إلا للوجود. فلا يوجد شيء غير الوجود يصلح أن يكون موضوعا للوجود، يحل فيه الوجود، حتى الوجود يتعاقب هو مع ذلك الشيء الآخر على هذا الموضوع، فيقع ماذا؟ فيقع التضاد بينهم. والوجود لا موضوع له أولا، إذ لو كان له موضوع كان هناك شيء أصيل غير الوجود، وقد أثبتنا أن الأصالة الوجود فقط. ولا جنس له، لأننا قلنا بأن الوجود لا يندرج تحت شيء، ولو كان له جنس لاندرج تحت شيء ماذا؟ والاندراج ليس من أحكام الوجود. ولا له خلاف مع شيء، هو يخالف من؟ يخالف الماهية هلاك محض، يخالف العدم هلاك محض. إذن لا يوجد شيء الوجود يخالفه وتكون بينهما غاية الخلاف حتى يكون بينه وبين ذلك الشيء الآخر نحو من أنحاء التضاد. وثالثا لاحظوا إخوان، ثالثا أيضا نتيجة تأخذ، وهذه إن شاء الله نتيجة بسيطة ما فيها شيء، فقط أوضحها ونطبق العبارة، وهي أن الوجود لا جزء له، ونستنتج بعد ذلك أن الوجود بسيط غير مركب، أن الوجود ماذا؟ لا جزء له. إخواني بأي نحو من أنحاء الجزئية إن شاء الله أيضا أكرر سوف يأتي بأنه مفصلا الأجزاء على أنحاء، هناك أجزاء عقلية وهناك أجزاء خارجية، والأجزاء الخارجية ماذا؟ هناك أجزاء مقدارية وهناك أجزاء ماذا؟ وهناك أجزاء غير مقدارية إلى آخره. إن شاء الله مفصلا يأتي في مباحث ماذا؟ في مباحث المقولات، في المقولات هناك في الكم، في مبحث الكم إن شاء الله، الكم في مقولة الأعراض واحدة من المقولات العرضية هي الكم في المرحلة إن شاء الله السادسة مفصلا سوف نذكر ماذا؟ سوف نذكر هناك الأجزاء. هنا نأخذها بالجملة، كل نحو من أنحاء الجزئية، الوجود بأي نحو من أنحاء الجزء، سواء كان مقداريا لم يكن مقداريا، كان عقليا لم يكن عقليا، خارجيا أو ذهنيا، كل أنحاء ماذا؟ الجزئية، وأن يكون له جزء، نقول الوجود لا جزء له. وأي وجود نتحدث عنه؟ هم لا ننسى الوجود الخارجي، الوجود بحسب الواقع الخارجي العيني لا جزء له، لأنه لا يوجد شيء غير الوجود ووراء الوجود يصلح أن يكون ماذا؟ جزء للوجود. فنسأل هذا الجزء الذي للوجود هل هو غير الوجود أو نفس الوجود؟ إذا كان نفس الوجود فالشيء لا يصلح أن يكون ماذا؟ جزءا لنفسه. إذا كان الجزء هو نفس الوجود فإن الشيء لا يصلح أن يكون جزءا لنفسه، بل عينه عينه وذاته ذاته لا غير. ما إلى معنى ماذا أن تقول مثلا الإنسان جزء من الإنسان، ما إلى معنى، لأن هذا عين ذاته، وعين الذات لا تكون جزءا ماذا من الذات، بل هي عين الذات لا تغيرها. والجزئية تقتضي المغايرة، يعني لكي يكون الشيء جزء لشيء لابد ماذا أن يكون الجزء يغاير الكل، إذا انضم إليه الجزء الآخر ماذا يتشكل منه؟ يتشكل منه الكل. فالجزئية والكلية تقتضي المغايرة بين الجزء والكل. فإذا كان الجزء عين الوجود كان ذاته وذات الشيء لا تصلح أن تكون جزءا لنفس ماذا ذلك الشيء، وإن كانت هي غير الوجود فغير الوجود ليس إلا الماهية والعدم وكلاهما هلاك محض. إذا لا يوجد في الخارج شيء يصلح أن يكون جزء للوجود، والوجود ماذا جزء له، لا الوجود جزء لشيء ولا يوجد شيء ماذا يكون جزء للوجود. فإذا الوجود بحسب الخارج هو وجود لا غير، الوجود بحسب الخارج هو وجود لا غير، فهو بسيط غير مركب. طبعا الأجزاء العقلية وغير العقلية هي كلها ما تجي للوجود، لأنه نحن نتكلم في العقل أو في الخارج، في الخارج. فإذا كان حديث في أي أجزاء؟ في الأجزاء الخارجية. والوجود كحقيقة كلية نفس حقيقة الوجود لا يمكن أن يكون لها جزء، لأن الجزء إما نفس الوجود وهذا أمر مستحيل، وإما أن يكون غيره ولا غير للوجود إلا الماهية والعدم وكلاهما لا كن محض. فالوجود بسيط وليس بمركب. بس بعدكم المفروض تتفقون أنه على الأحكام اللي جاي نعطيها الوجود بسيط، الوجود لا غير له لا ثانية له، شوي شوية جاي بين الوجود والله عز وجل. على كل حال هذا الذي يذكره العلامة، وهذا ما اختص به العلامة، هذه كلها إلى قبل العلامة لا تذكر بهذا الشكل، هذه كلها كنا نعطيها علما، إحنا من ندرس علم الكلام نعطي هذه علما الصفات لله عز وجل، لغير الله عز وجل ما نعطيه. أما الآن تبين بأنه لا، هناك حقيقة عينية في الخارج هي واحدة، هي بسيطة غير مركبة بها للبيان. والذي يفهم إخوان مراد العلامة بعدين الذي لا يستغرب، العلامة لا يريد أن يثبت البساطة من كل جهة، البساطة في قبال أي شيء؟ في قبال أن يتركب من عدم ومن ماهية، وكذلك الأحكام الأخرى التي ذكرناها. على أحد العبارة إخوان ما بها مطلب. وثالثا
يعني بس هاي الأحكام خاصة بها سيد العلامة لو كل ما
لا هو شوفوا هو مختصر هذا، أنا ليس مو مختصر بالعلامة، هذه كان زمن العرفاء يذكرونها، فصل يذكرونها أنه الوجود، لكن العرفاء يبنون على شيء الواحدة الشخصية، ومن حقهم أن الوجود ليس إلا لله عز وجل، ليس في الوجود غيره، ليس في الدار غيره ديار، لأن الله عز وجل هو، فكل شيء ثبت الوجود هو لمن؟ لله عز وجل. أما أنه نثبت بساطة الوجود يعني أنا وجودي الممكن أيضا بسيط أو ماذا؟ يعني علامة أنت ماذا أثبت لنا؟ هل هذا حكم كل الوجود بكل مراتبه مرتبة مرتبة، أو هو حكم فقط حقيقة الوجود بحسب ظاهر كلمات العلامة؟ هو يريد يعطيها فقط لماذا؟ لكل حقيقة الوجود في قبال الغير. أما عندما نأتي إلى دواخل هذا الوجود ففيه الواجب وفيه الممكن، ثم الممكن فيه وفيه وفيه، هذا يتركب أو لا يتركب؟ هذا فيه كلامي، هذا يتركب لو ما يتركب.
العدم مو ضد الوجود؟
لا، العدم ليس ضد، العدم نقيض. وثالثا أن الوجود لا يكون جزءا لشيء، تفقون. وثالثا أن الوجود لا يكون، تفتوا، لا يكون جزءا لشيء، لشيء يعني غير الوجود، لأن الجزء الآخر والكل المركب منهما أي من الوجود ومن ذلك الشيء الآخر، إن كانا هذان الجزءان هما الوجود بعينه، لاحظوا كان يعني ماذا؟ لأن الجزء الآخر والكل المركب، هاي كان يرجع على الجزء الآخر والكل المركب منهما، إن كانا هما الوجود بعينه، لاحظوا إخوان، يعني هذا الجزء الأول هو الوجود والجزء الثاني هو الوجود والكل هو الوجود، هذا بعد ما صار عندنا أجزاء، هذا هي ذات واحدة، لا أنه يوجد ماذا جزءان اجتمعا فحققا شيء ثالث، بحيث يوجد لدينا جزء وجزء ماذا والكل يعني ثلاثة أشياء، وإنما رجع ماذا؟ شيء واحد. ما فرضته كثير ومتكون من أجزاء ليس بكثير، هو شيء واحد، هو الوجود لا غير. فلا معنى لكون الشيء جزءا لنفسه إذا كان هو نفسه، لا معنى لأن يكون الشيء جزء لنفسه، وهذا الجزء الذي هو لنفسه يتكون مع نفسه فيكون نفسه، هذا ما إلى معنى. وإن كان أحدهما يعني ماذا؟ وإن كان أحدهما، وإن كان إن كان وإن كان، وإن كان أحدهما أو كلاهما، أحدهما يعني ماذا؟ الجزء الآخر والكل. وإن كان الجزء الآخر الذي هو غير الوجود والكل وكلاهما غير الوجود، يعني عندنا الجزء الأول هو الوجود، الجزء الثاني غير الوجود، يتركب الوجود مع غيره، فماذا يكون؟ شيء ثالث هو غير الوجود. كان باطل الذات، وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود، فكل غير الوجود ماذا؟ باطل الذات، إذ لا غير للوجود إلا الماهية والعدم، وكلاهما ماذا؟ وكلاهما باطل الذات في الخارج. وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود، كان باطل الذات، إذ لا أصيل غير الوجود. فلا تركيب حينئذ بين حقيقة الوجود الأصيلة وبين غيرها. وبهذا البيان يثبت أن الوجود لا جزء له، هو هذا اللي ثبت أن الوجود لا جزء له. إذن يعني شو؟ عبارة أخرى يعني بسيط، يعني غير مركب. إذ لا، وبهذا البيان يثبت أن الوجود لا جزء له، ويتبين أيضا أن الوجود بسيط في ذاته، لأن كل مركب، كل غير مركب فهو ماذا؟ فهو بسيط. يعني كل شيء تنفي عنه كل أنحاء التركيب فهو ماذا؟ فهو البسيط. ومن هنا قالوا بأن التركيب والبساطة، إذا أخذت البساطة فهي صفة ماذا؟ فهي صفة ثبوتية، وإذا أخذت التركيب فهي ماذا؟ فهي صفة سلبية. تقول الله عز وجل ليس بمركب، هذه صفة سلبية، وعندما تقول الله بسيط فهي ماذا؟ فهي صفة ثبوتية. متلازمات هذه الصفات، يعني أنت إذا أثبت الصفة السلبية وهي عدم التركيب، ثبت ماذا؟ ثبت البساطة وهي التي هي صفة ثبوتية لله عز وجل. هذه أخوان، هذه كل اللي جاي ذكر فيه مسائل خلافية، يعني أذكرها لساني راجع هنا كمسألة عقائدية، أن الصفات السلبية هل يلازمها صفات ثبوتية أو لا يلازمها صفات ثبوتية، أيضا ماذا؟ محل جدول. ورابعا اليوم كنت تطلبون هواي، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام علي